السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. النهاردة ننهي الجزء الثاني من قصة الثلاثة، الأبرص والأقرع والأعمى، وهي قصة الجحود والشكر في وقت واحد، منهم من شكر ومنهم من جحد. قلنا في عجلة سريعة كده، بنذكر اللي قلناه امبارح في عجلة سريعة، إن المولى عز وجل أراد أن يختبر ثلاثة من الأمم السابقة، واحد منهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى. فجاء الملك في صورة رجل إلى الأبرص وقال: ما أحب الأشياء إليك، تحب إيه؟ قال: جلد حسن ولون حسن، وأن يذهب هذا الذي قد قدرني الناس. الملك مسح على جلده، رجع جلد جميل جدا ما شاء الله. ثم قال له: أي مال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، حامل في الشهر العاشر وخلاص هتولد له يعني. واتجاه الثاني اللي هو الأقرع وقال: ماذا تريد؟ قال: شعر حسن. والمهم فمسح على رأسه فجرى شعر جميل ما شاء الله. وبعدين قال: فأي مال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا. جيل الثالث اللي هو الأعمى قال: ماذا تريد؟ قال: أن يرد الله عز وجل علي بصري. فمسح على بصري فرد الله عليه بصره سبحانه وتعالى. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه غنما أو شاة والدا. فالمهم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. جاء موعد الاختبار يا جماعة، اللي هو النهاردة يعني كده موعد الاختبار. جاء الملك في صورة بنفس الصورة التي كان عليها هذا الرجل المبتلى، جاء إلى الأبرص في صورة رجل أبرص وقال: يعني رجل فقير وانقطعت بي الحبال يعني الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك يعني ناقة أتبلغ بها. فقال له: يا عم الحقوق كثيرة، ده أنا بصرف على كذا وبعمل كذا وبأنفق هنا ويمين وشمال، فأنت فاكر إيه؟ أنت فاكر أنا قاعد يعني بستمتع بالمال ده لوحدي؟ ده أنا ثلاث أرباع مالي بصرفها في سبيل الله. المهم راح صرفه. فقال له الملك: إن كنت والله لكأني أعرفك، ألم تكن أبرص فرد الله عز وجل، فأعطاك الله عز وجل هذا الجلد الحسن واللون الحسن، وكنت فقيرا فأغناك الله، فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ليه؟ لأنه لما سأله قال له: أنت جبت الفلوس دي منين ولا حاجة ده كله؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده من أيام جدي الباشا بقى بعد المذوحة مش عارف إيه والكلام ده كله، فيعني إيه ده المال ده من أيام جدي السبع عشر يعني. فالمهم فهذا الرجل أبرص مرة أخرى فقيرا كما كان. راح الملك للتاني اللي هو الأقرع، فجاله برضه في صورة رجل أقرع، فقال له: رجل انقطعت بي الحبال في سفر ولا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بقرة أتبلغ بها. فقال: الحقوق كثيرة. قال: لكأني أعرفك، ألم تكن فقيرا؟ قال له: لا لا لا، إنما ورث هذا مال كبير عن كابر. طب ومش كنت أقرع؟ قال له: أبدا، ده أنا طول عمري شعر مسبسبه والقصة منزلها وكل يوم بعمله فورمة وكده يعني مظبط المسائل يعني. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد مرة أخرى أقرع فقيرا. فذهب الملك إلى الأخير بقى اللي هو كان الوحيد الوفي، الوحيد اللي كان عنده وفاء وإخلاص، وذهب إليه وقال: رجل يعني قد انقطعت بي الحبال وكذا وكذا، رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ بها. فالرجل كان في غاية الوفاء، فقال: والله لقد كنت أعمى فرد الله عز وجل علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل من فضلي، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء أخذته اليوم لله. فقال له الملك: بارك الله لك في مالك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، إنما ابتليتم أنتم الثلاثة، فقد رضي الله عز وجل عنك وسخط على صاحبيك. النهاردة نعيش مع ثلاث فوائد جمال جدا جدا في هذه القصة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الفايدة الأولى إن العمى الحقيقي هو عمى البصيرة وليس عمى البصر، وأن الإنسان الأعمى قد يكون أفضل طباعا من أصحاب البلاء الآخرين. خد بالك، الإنسان حينما يصاب بالعمى، طبعا الإصابة بالعمى دي من الأشياء التي يعني تكاد أن تكون هي القاسمة في حياة أي إنسان، وخصوصا إذا كان مولودا مبصرا ثم أصيب بعد ذلك بالعمى. أسأل الله عز وجل أن يرد على كل من فقد نعمة البصر، أسأل الله عز وجل أن يرد عليه نعمة البصر وأن يرزقه نعمة البصر والبصيرة، اللهم آمين. فنعمة البصر نعمة من أجل وأعظم النعم، ولذلك حينما يأخذ الله عز وجل من عبد نعمة البصر فلا يجده جزاء على هذا الصبر والرضا إلا الجنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. أعطتهم هما الجنة. وفي رواية أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فلا جزاء على هذه النعمة إذا أخذت إلا جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله كثير من اللي أصيبوا بالعمى يا جماعة كانوا من العلماء والأذكياء، يعني كثير جدا من الأئمة الكبار من السلف والخلف كانوا قد أصيبوا يعني بهذا الابتلاء بالعمى. وكان من الأئمة الكبار أئمة أصحاب الكتب الستة كان أعمى، هو الإمام الترمذي كان أعمى البصر لكنه كان بصيرا بعلل الحديث رحمه الله رحمة وسعة، وكان من النقاد المميزين. خد بالك بقى من حاجة، إذا فالعمى الحقيقي يعني إذا أطلقنا كلمة العمى على الإنسان اللي فقد نعمة البصر فأنا أسميه عمى مجازا، إنما العمى الحقيقي فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي بجد يا جماعة هو عمى البصيرة. ممكن تلاقي إنسان فقد نعمة البصر لكن ما شاء الله عنده سرعة عالية جدا في الحفظ، لأن تعرف البصر إذا عمي بيحول بين الإنسان خلاص وبين رؤية أي منظر يغضب ربنا سبحانه وتعالى، فيصبح القلب معافا من الصور ومن التشويشات ومن الشهوات ومن الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فيصبح هذا الإنسان إذا أقبل على طلب علم ما شاء الله الحفظ عنده يبقى جيد جدا، حاسة السمع عنده تبقى قوية جدا. وأذكر احد اخواننا وحبيبنا كان بيذكر عن الشيخ فيشك الله يرحمه رحمة واسعة، بيقول لي مرة رحت حضرت له خطبة الجمعة وبعد الخطبة دخلت سلمت عليه، فسلمت عليه فاحسست بدفء في يدي عجيب، ولقيته هو بيسلم عليا يعني بحرارة، يعني ايه ماسك ايديا فعلا بحرارة شديدة. فبيقول بعدها كنت انا بعدها باسبوعين كنت مسافر الكويت في شغل هناك، قعدت في الكويت سنتين. بيقولوا بعد ما رجعت، وهذا الأخ أنا أعرفه جيدا يعني، فبيقول لي بعد ما رجعت من الكويت رحت حضرت خطبة للشيخ كشك الله يرحمه، فبيقول لي ودخلت وسلمت عليه بعد الخطبة فإذا به رحمه الله رحمة الله سعى بيقول له غايب عننا بقالك سنتين ليه يا ابني أنت وخصمنا؟ قال له أبدا يا شيخ والله أنا كنت مسافر في الشغل. قال له ربنا يوفقك يا ابني. سبحان الملك، يعني هؤلاء ربنا بيعطيهم بصيرة يعني لا تخطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. من ضمن الذين أصيبوا بفقد نعمة البصر وكانوا من الأعلام عبد الله بن أم مكتوم، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم كان له موقف عظيم جدا جدا في معركة القادسية. في معركة القادسية قال لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أعطيني الراية. أنت عارف أن الراية في أرض الجهاد علامة على ثبات الجيش وأن الجيش ما زال يقاتل ويستفسر ويدافع. خد بالك سقوط الراية بعياذا بالله بتأثر جدا على الروح المعنوية عند الجيش، معناه ان سقطت الراية ده معناها يعني ان القائد وقع او من يمسك الراية قد وقع في ارض المعركة، فده بيكون سبب في رفع معنويات العدو وسقوط او نزول معنويات الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن مكتوم قال له اعطيني الراية، انما انا رجل اعمى لا استطيع ان افر من ارض الجهاد، اعطيني الراية امسك الراية حتى يكون ذلك سببا في رفع الروح المعنوية عند الذين يجاهدون. قال له حاضر، فاعطاه الراية ووقف عبد الله بن مكتوم في معركة القادسية ويعني جسمه تقطع بالسيوف وما زال ممسكا بالراية حتى مات رضي الله عنه وارضاه، مات شهيدا في ارض القادسية. نسأل الله عز وجل ان يجمعنا به وبالنبي واصحابه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. كان من ضمن برضه من فقدوا نعمة البصر في اخر ايامهم سيدنا سعد بن ابي وقاص. سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه كان خرج عاش في مكان تاني بعيد عن مكة، وفي آخر أيامه عاد مرة أخرى إلى مكة قبل موته. فلما دخل كان قد عمي بصره سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فأنت عارفين طبعا سيدنا سعد كان مستجاب الدعاء، يعني لو عسن دعا له كما ثبت ذلك عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. طبعا في قصص كتيرة جدا جدا لاستجابة المولى عز وجل لدعاء سيدنا سعد. كان من ضمن الحاجات ديت ان الناس كانوا يدخلوا على سعد بن ابي وقاص لما عرفوا ان جه مكة، فكل واحد عنده مشكلة عنده حاجة عايز يدعو بها يدخل لسعد بن ابي وقاص: يا سعد ايه ادعو الله عز وجل ان يرزق ابنتي مثلا بالزوج الصالح فيرزقها بالزوج الصالح، ايه ادعو الله ان يشفي زوجتي فيدعو له. وكل دي اسباب طبعا، انما سعد رضي الله عنه وارضاه انما هو سبب من الاسباب، وانما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. فكان يدعو لهذا ويدعو لذاك ويدعو لهذا. فجاء شاب اسمه عبد الله ابن السائب فقال: يا عم أنت تدعو للناس جميعا فيستجيب الله دعاءك فيهم أو دعاءك لهم، ألا تدعو الله عز وجل أن يرد الله عز وجل عليك بصرك؟ فعلا سؤال ممكن يكون خطر على بالكم انتم. طب ليه ما يدعوش ربنا ان ربنا يرد عليه وصر طالما هو مستجاب الدعاء؟ فرد عليه كلمة جميلة قوي قوي، قال: يا بني، قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري. يا الله، الشيء اللي ربنا اعطاهوني فهو ده يعني الشيء اللي احب الى قلبي والى نفسي، لان الله عز وجل هو الذي ابتلاني بهذا البلاء سبحانه وتعالى. وكان من بين الذين ابتلوا ايضا بفقد نعمة البصر حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثاني، يبقى الدرس الاولاني ان مسألة ان الاعمى قد يكون احسن طبعا من اصحاب البلاء الاخرين. الدرس الثاني فضيلة الغنم. الغنم لها فضيلة جدا، افضل من الابل وافضل من الخيل. خد بالك من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: اتخذوا الغنم فإنها بركة. وجود الغنم في الأرض بتاعتك في الدار بتاعتك طبعا ما ينفعش في المدن، يعني إلا إذا كان واحد عايش في فيلا بقى، فاهم إزاي؟ إنما في الأرياف وفي الأماكن التانية بيبقى المسألة سهلة جدا يعني. قال: اتخذوا الغنم فإنها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن، قال الأم هانئ، قال لها: اتخذي غنما فإنها تروح بخير وتغدو بخير، تروح بخير وتغدو بخير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم من دواب أهل الجنة، أن الغنم من دواب الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نمسح رغامها وأن ننظف أنوفها مما قد يعلق بها من الديدان إلى غير ذلك، لأن الغنم يعني من الدواب المريحة نفسيا، تشوفها ترتاح وتحبها سبحان الله. وهي كثيرة التناسل كما قال أهل العلم، كثيرة التناسل وكثيرة الانتفاع بها من اللبن والصوف واللحم وغيره. ومخالطة الغنم تعطي الإنسان أو تورث الإنسان صفات أفضل من مخالطة الإبل والخيل. مخالطة الخيل وركوب الخيل بتعطي الإنسان شيء من العظمة والكبر شوية. انت لما تركب الخيل تحس كده، وشوف اللي بيركب الخيل تلاقيه فارد صدره كده وهو قاعد وماسك اللجام كده وحاسس بعظمة، واخد بالك؟ ولذلك تجد الإنسان وهو في الجهاد وراكب الخيل يحس بعزة كده وداخل على العدو. والإبل نفس الحكاية برضه، وانت راكب الإبل تحس كده صدرك مفروض كده. إنما الغنم وانت بتلعب بتأكلها بتشربها بتلعب معها تلاقي نفسك موطي كده وعندك شيء من التواضع والسكينة والخضوع، غريب جدا. ولذلك ما فيش نبي على وجه الأرض إلا وقد رعى الغنم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول؟ قال: حتى أنا كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. قراريط مش أرض، قراريط دي كانت عملة صغيرة جدا جدا لأهل مكة. فقال: حتى أنا كنت أرعى الغنم. ليه؟ الغنم خلي الإنسان كده هادئ الطبع متواضع، ويكون كمان يتعلم الرحمة، لأن الغنم أنت عارف كثيرة الشرود عكس الإبل والخيل، تربطها تقف. إنما الغنم ملهاش في الربط، سيبها كده فتيجي تمسكها تجري منك هنا وتجري هنا وتجري هنا، فعايز بقى تجري يعني تكون رحيم بقى، مش تمسكها بقى ومخبطها ورزعها تموت منك. فلازم تكون رحيم بيها وتمسكها وتطبطب عليها وتأكلها وتشربها وتمسح لها وشها وتحميها من الذئاب، فمحتاجة مراعاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، بيتعلم برضه صلى الله عليه وسلم يعني، وكل نبي كان يتعلم يعني، وهم اصلا رحماء ويعني عندهم من الرحمه ما لا يكون في قلوب جميع البشر عليهم الصلاه والسلام. ورغم ذلك برضه التدريب على رعي الغنم بيورث الانسان الشفقه والرحمه بالامه بعد ذلك اكثر مما الشفقه مما كانت الشفقه في قلبه قبل النبوه. ولذلك سبحان الله اذكر اخ حبيب ليا ربنا يبارك فيه، كان عنده عربيه شبح، فكان بيقول لي: والله يا شيخ يعني بحس بكبر غريب جدا. ومش معنى كده حدش يزعل بقى يقول ده الشيخ بقى بيحرم عليه الشبح، لا طبعا، ربنا يرزقكم جميعا الشبح وايه اللي بعد الشبح مدني، البودره والعيون الحاد، ربنا يبارك فيك يا رب. فسبحان الله، فبيقول لي: كنت اركب العربية بطراطيف صوابع كده بلمسها كده بتقفل، افتحها بالريموت، اركب ازاز كهرباء وسنتر لوك وفول اوبشن وحاجات كده. بيقول لي: بحس كده وانا قاعد والكرسي بقى نازل كده ومايل لورا ومش عارف ايه، بيقول لي بحس بالكبر وبحس ان قلبي بيخش كده حاجات، فنفسي اركب عربية كده يعني اتقدم بقى بجد، يعني نفسي عربية تكون عاديه. كنت انا ساعتها بقى كان قبل ما اجيب العربيه الجديده كان عندي عربيه 25 كهربانه، قلت له: تعالى يا حبيبي خد عربيتي اركبها ان شاء الله تتقدم وتتربى انت والورثه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فالحديث يدل على فضيله الغنم اكثر من الابل ومن الخيل. معروف ان اللي بيربي الخيل بيكون عنده شيء من يعني ايه، لازم يكون عنده شيء من القوه عشان يقدر يتحكم في الخيل والابل، انما الغنم لازم يكون عندك شيء من الرفق وبالرحمه واللين مع الغنم، لان هي يعني اقول ايه يعني مسكينه ضعيفه جدا جدا، لا تحتمل الخبط والضرب والحاديات، بل عايزه اللين والرحمه وكده. نعمل الدرس الثالث في دروس القصه الثلاثه دولت وجوب الشكر، وده اهم درس عندنا. انا قدمت في درسين دول عشان ببساطه كده، حته الجزء الاولاني بتاع فضيله الغنم، والثانيه بتاعت ان الاعمى قد يكون افضل طبعا من اصحاب العيله الاخرى او الابتلاءات الاخرى. الحاجه الثالثه بقى الدرس الثالث في هذا الموضوع في هذه القصه، وجوب شكر النعم ووجوب شكر المنعم، ان انت تشكر المولى عز وجل على هذه النعم سبحانه وتعالى. وربنا ربط المزيد بالشكر، ولئن شكرتم او لئن شكرتم لا ازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد سبحانه وتعالى. الناس النهارده او اغلب الناس او كتير من الناس لما تيجي تساله عن النعم اللي ربنا انعم بها عليه، يعني تلاقي كلمه الحمد لله دي طالعه، يعني فاهم ازاي؟ تلاقي الراجل قاعد طول اليوم عمال ما شاء الله ما بين اكل كباب على مش عارف ايه، على لحمة، على سمك، على ده، فلما تسأله يقول لك الحمد لله وطلع منه يعني ما شاء الله يعني حضرة. ولما يجي تاني يوم ياكل فول اخبارك يا ام الحاج، يقول لك الحمد لله عيشة واخرتها الموت. واخد بالك يعني ايه حتة الشكر بقت مش زي زمان، يعني ان الانسان يشكر. احنا حضرنا ابائنا وامهاتنا والناس الكبار دول، ربنا ربي يبارك فيهم ويحفظهم ويرحم من مات منهم، كان عندهم يعني شكر بقى عجيب الشكل. اقل حاجة كانت تكفيهم، كان الواحد فيهم ممكن تلاقيه قاعد في غرفة بحمامها ورغم ذلك يحس انه كأنه عايش في قصر. النهارده ممكن تلاقي الواحد عايشه في شقه 4 اوض ولا 5 اوض وحاسه ان هي يعني اتظلمت وما هيش عايشه، وامتى بقى نقب على وش الدنيا والكلام ده كله. الوضع اختلف. كان زمان على ايام ام الله يرحمها كانوا بيغسلوا في الطشت، دلوقتي الغساله الفول اوتوماتيك. ورغم ذلك تقول لك ده انا عملت الاكل يا حبيبتي، والله يا حبيبي طول النهار مشغول والله في الغسيل، طول النهار غسيل، عملت ايه؟ فتحت الباب، حطت الغسيل، خلص الغسيل، قفلت الباب. يعني فاهم ازاي؟ يعني قفلت الباب وفتحت الباب، الله يكون في عونهم يعني. يعني واخد بالك؟ كان الوضع كمان غير كده خالص. غسيل على الطشت ومش عارف ايه، وما عرفوش الغساله يعني بتاعت مصانع حربيه غير في اخر ايامهم يعني. يعني ورغم ذلك كان عندهم ما شاء الله صبر، وكان عندهم رضا فوق الوصف، اللهم بارك رب العالمين، يعني فعلا لم ينالوا من حظ الدنيا شيئا سبحان الملك. ولذلك ابليس لما يعني اخذ يجادل المولى عز وجل في مساله بقى، يعني شوف بقى العباد هعمل فيهم ايه، قال ابليس يعني قال المولى عز وجل حكينا عن ابليس، قال ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. انا مش هخلي حد فيهم يشكرك يا رب سبحان الملك. ولذلك قال المولى عز وجل معقبا على ذلك في سورة سبأ، قال جل وعلا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريق من المؤمنين. ايه ظن ابليس؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. وصدق عليهم ابليس ظنه، ففعلا يعني بقى قليل جدا اللي بيشكر. ولذلك قال جل وعلا في نفس السورة وقليل من عبادي الشكور، يعني فعلا قل من يشكر المولى عز وجل على النعم. يا جماعه محتاجين نستشعر فعلا نعم ربنا علينا. قلنا ان في نعم ظاهره، في نعم باطنه، والانسان احيانا ما بياخدش باله من النعم. انت لما تقوم الصبحيه يعني ما شاء الله ربنا رد عليك بصرك وسمعك وايديك ورجليك وعقلك وقلبك وجوارحك وحاسه الشم وحاسه، اليست نعم؟ بتشم شويه هواء، اليست هذه نعم؟ بتستطيع ان تدخل الخلاء وحدك، غيرك ما يقدرش يخش خلاء ولا يقدر يعمل حاجه زي كده الا اذا عملوا توصيله في بطنه. يعني اظن دي نعمه كبيره جدا يا جماعه، ربنا يحفظكم. غيرنا يعني بيروح يشتري الكليه بربع مليون جنيه عشان يقدر يعيش، وانت الحمد لله عايش والكليه بتاعتك بتتغسل في اليوم شوف كام مره، 36 مره في اليوم، وانت قاعد من غير لا تقف لا في طوابير ولا تدفع فلوس ولا تتالم ولا تتمنع من اكل ولا شرب ولا اي حاجه. احمد ربنا على النعم الجميله اللي انت فيها، واسبغ عليهم نعمه ظاهره وباطنه سبحانه وتعالى. تخيل لو ربنا هيتعامل معاك بالنعم اللي بيعطيها لك دي بفاتوره، حس كده بالمعنى. الهواء بكام؟ الهواء بيتباع في المستشفيات، هم دول بيبيعوا الهواء في ازايز بالظبط كده. الهواء بيتباع في ازايز في الاسطوانات بتاعه الهواء الاكسجين، اللتر لتر الهواء ب 2 جنيه. انت بتحتاج في الدقيقه الواحده 10 لتر، يعني بتحتاج في الدقيقه جميل كده ب 20 جنيه هواء. ده هوا بس، احنا لسه ما بلاش، لسه ما وصلناش لبقيه الفواتير يعني. 20 جنيه هوا تدفعهم كده زي الباشا يعني، فاهم ازاي؟ في اليوم هتاخد بقد ايه هوا؟ احسب بقى 20 في 60 دقيقه يعني بالساعه، احسب في 24 ساعه، احسب في السنه بقد ايه، في العمر بقد ايه. دي فاتوره هوا فقط. ها اديت شكر ربنا؟ اديت شكر النعم ديت لربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا لا. طيب قيس بقى جنبها بقى نعمه البصر، 5000 عدسه فانين حضرتك الجميله ديت ما شاء الله، عدسات تقرب، عدسات تبعد، عدسات تلون، عدسات عشان الضلمه، عدسات عشان النور، عدسات لا مش عدسات عشان الحقد والحسد، لا يعني عدسات عشان ايه يعني النظر والبصر. فاهم ازاي؟ لو اختلت عدسه واحده من 5000 عدسه، يا اما يجي لك عفوا حول، او يجي لك قصر نظر، او بعد نظر، او ما يبقاش في نظر. المهم يعني لابد ان العدسات دي تحفظ. من الذي يحفظ لك تلك العدسات؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى. شفت دي بقى النعمه اللي انت فيها، حاسه السمع، التذوق. طب بلاش ده كله، انت مش بتقص شعرك كل شهر مثلا او كده؟ شعرك، شعر راسك يعني، والشارب وشعر الابط والعنه. تخيل حضرتك ان كل حته في جسمك فيها اعصاب، وحتى شعر جسمك فيه اعصاب الا الجزء اللي طالع بره اللي انت هتقصه. تخيل حضرتك بقى لو شعر راسك مليان اعصاب، تلاقي نفسك وانت داخل عند الميزان عشان تحلق حضرتك محتاج تتبنج بنج كلي، ويقعد يقصقص بقى، لان انت هتبقى حاسس بكل شعرات بتتقص. لكن رغم ذلك المولى عز وجل جعل لك الشعر اللي طالع بره ده ليس فيه اعصاب، عشان لما يتحرق ما تحسش باي الم. الضوافر نفسها، تخيل ان الضفر ده فيه عصب، وانت لما حد يطم لك الضفر من النص هنا ممكن يغمى عليك من من شده الالم، انما الجزء اللي طالع بره دوت وهو هو نفس الضفر، ما فيش بقى واصله خارجه، لا دي حته طالعه من نفس الضفر، لما تيجي تقصها ما تحسش. ليه؟ العصب ينقطع عند هذه الحته. يبقى الضفر هنا لونه عامل زي البامبي، واول ما تطلع الحته البيضه الزياده اللي انت بتقصها ديت تقصها ما تحسش باي الم. اليست هذه نعمه؟ حاجات انت ممكن ما تكونش حاسس بيها ولا شايفها. ونعمه النوم، في غيرك ما بينامش، في غيرك ما بينامش الا بالمهدئات والمسكنات ومش عارف ايه الكلام ده كله، وانت بفضل الله سبحانه وتعالى اول ما بتحط دماغك بالمثل بتاعنا كده بتروح الهند. فبذات تلاقي نفسك ما شاء الله نمت واستغرقت في النوم، والناس في البيت مستمتعين بصوتك وانت نايم ما شاء الله حد ما هيطفشوا. المهم يعني ايه، الحمد لله رب العالمين، ونايم ومرتاح وزي الفل. غيرك ما بيعرفش ينام، غيرك ما ينامش غير بالمسكنات والمهدئات والمنومات والكلام ده كله، وغيرك كمان حتى المسكنات والمهدئات ما بقتش تنام. نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى ايه؟ واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب الشكر هنشكر ربنا ازاي؟ ثلاث انواع بالشكر احنا قلناها قبل كده، شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والاركان. شكر بالقلب ان انت تعترف من جواك وتبقى حاسس بجد ان دي نعمه. ربنا اعطاك نعمه الولد، اسال الله عز وجل ان ينعم على كل من حرم بنعمه الولد ان يرزقهم جميعا بنعمه الولد. خد بالك، ربنا اعطاك نعمه الولد، يقينا لازم تحس ان دي نعمه. ما تقولش بقى لا اصلا انا كنت بتعامل حساب ان يجي ولد وجي بنت وقدر الله ما شاء فعل بقى، ويبقى قاعد بقى حالته النفسيه اخر. ربنا ما فيك، دي هبه، هديه، انا بديك هديه. هتقولي طب لو سمحت، طالما هجيب لي هديه لو سمحت بلاش تجيب لي كذا، هات لي كذا. في حد يقول كده؟ ولله المثل الاعلى. فانت ربنا بيعطيك هديه، هتشترط كمان على ربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك من حاجه، فانت بتعترف ان دي نعمه، وفي نفس الوقت بتقول النعمه دي انا بعترف انها نعمه وانها تستوجب الشكر، وان انا لازم اشكر ربنا. تحس بقلبك كده ان انت راضي عن ربنا، وراضي بقى سواء في نعمه او في نقمه. خد بالك كما قال الحسن لما لقى الرجل بيقول اللهم ارض عني، قال لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك، قال كيف ارضى عن الله؟ قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. يبقى اول حاجه شكر بالقلب، الحاجه الثانيه شكر باللسان، واما بنعمه ربك فحدث وما بكم من نعمه فمن الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. شكرا بالجوارح والاركان، اعملوا آل داود شكرا، انك تعمل بقى ربنا رزقك بنعمه فتسجد سجده شكر، وتعمل بقى كل الاعمال اللي ترضي ربنا عنك سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى تتورم قدماه، يعني هو ده أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتك وقدودك مين؟ طب صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فتقول أمنا عائشة كما عند مسلم كما عند البخاري. تقول يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر. النبي من أول لحظة من ساعة ما بيجي ينام لحد ما بيصحى والحد من أول ما بيصحى لحد ما بينام حياته كلها مليئة بالحمد والشكر لله سبحانه. تعال نشوف بسرعة كده حديث الأولين هو البخاري. النبي لما كان يقوم كان يقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى أول ما تقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لما تأكل أو تشرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وكما جاء عند أبي داود بسند صحيح، وقال كما عند الترمذي بسند حسن من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. وبالك النبي يعلمك إيه الحمد لما تقوم من النوم، لما هتاكل، لما هتشرب، لما هتنام، لما تعمل أي حاجة لابد أن تحمد الله سبحانه وتعالى. مش تلاقي بقى واحد النهاردة قاعد بياكل مع التاني وبعد ما ياكل يقول الحمد لله ولسه بيحمد ربي، يقول يا عم انت يعني اكلت المحمر والمشمر يا اخي، بحمد ربنا حتى لو اكلت لقمه بملح. عمر بن الخطاب ياكل لقمه بملح، بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز، ويقول الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. كان النبي اذا راى ما يحب كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا راى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس حمد الله، وكان إذا ركب الدابة قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهو راجع من السفر يقول صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، في كل أحواله حمد لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. طبعا تقول في سرك، ما جيش الواحد مبتلى وقدام عينيه وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، يعني انت كده هتجرح الناس. الكلام ده تقوله في سرك وبعيدا عنه وما تحسش بان انت تقول الكلام ده. طيب لما تيجي حتى تشرب الميه بتعمل ايه؟ النبي علمنا يقول بسم الله تشرب بق والحمد لله، تشرب الثاني بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. شفت قد ايه حياه النبي عليه الصلاه والسلام كلها من الالف للياء بابي هو امي صلى الله عليه وسلم كانت مليئه بالحمد لله سبحانه وتعالى. فيعني لان فعلا يا جماعه محتاجين فعلا نستشعر نعم ربنا علينا. يا جماعه ده في ناس بيبقوا سامحوني يعني بيبقوا قاعدين بياكلوا لحمه وسمك وفراخ 47 يوم في الشهر ولا 30 يوم في الشهر، فازاي ورغم ذلك لو جه يوم المساله خسعت معهم يعني فازاي ويبقوا متضايقين جدا جدا ويقول لك خلاص قدر الله وشاف على نخليها بني ارديحي، فازاي يعني حتى البني بقى ارديحي. امال بقى الناس اللي كانت بتاكل ملح ودقه وفول وحاجات زي كده فازاي، امال دول يقولوا ايه؟ فلابد أن تستشعر بنعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. فاضلين دقيقة ونص عشان بدنا يعيد لي، لا فاضل دقيقة ونص فيعني إيه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فعايزين فعلا أن احنا لساننا وقبل لساننا القلب يلهج بشكر الله وبحمد الله سبحانه وتعالى. عايزك كده تقعد بعد الحلقة ديت لو ما ركش طبيخ أو لو حضرتك ما ركش أي حاجة اقعد كده اكتب نعم ربنا عليك. لو قعدت من دلوقتي يقينا وانا مش ببالغ، لو قعدت من دلوقتي لحد ما ينفخ في السور تكتب نعم ربنا عليك، والله ما تقدر تحصي نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. انت لو عديت بس نعم يوم بيوم هتلاقي نعم ربنا عليك كتير قوي. كفايه راحه البال، كفايه الهدوء، كفايه القعده اللي انت قاعده ديت، كفايه ان ربنا يصل لك ان انت تفتح التلفزيون وتلاقي حد بيذكرك بالله في وقت ممكن غيرك ما عندوش الشاشه اللي ممكن يفتحها ويلاقي حد بيذكره بالله سبحانه وتعالى. كفايه ان ربنا رزقك بنعمه السمع والبصر والشم والتذوق والمعده والقلب والعقل وكل النعم ديت، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك. غدا ان شاء الله نلتقي مع قصه جديده ان شاء الله، احتمال كبير جدا تكون قصه اصحاب الكهف. هناخدها على يومين، يوم ندخلهم الكهف ويوم نطلعهم، مش معقول هنسيبهم جوه ويوم نطلعهم من الكهف ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.